الحمد لله الملك العلام، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي آتاه ربه جوامع الكلام، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه الكرام، صلاة متضاعفة مترادفة على مر الشهور والأعوام. أما بعد، فهذا لقاؤنا 19 من لقاءات شرح كتاب اللمع للقاضي أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى. قال: باب بيان ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز. هنا تكلم عن الذي يدخله النسخ والذي لا يدخله. هناك أبواب لا يدخلها النسخ. قال: اعلم أن النسخ لا يجوز، يعني لا يمكن، لا يقع، إلا فيما يصح وقوعه على وجهين، كالصوم والصلاة والعبادات الشرعية. فأما ما لا يجوز أن يكون إلا على وجه واحد، مثل التوحيد وصفات الذات كالعلم والقدرة وغير ذلك، فلا يجوز فيه النسخ. يعني يمكن أن يقع صوموا يوم كذا، لا تصوموا يوم كذا، صلوا صلاة كذا، لا تصلوا صلاة كذا، وهكذا من الإيه؟ من الأحكام التكليفية التي يوجبها الله أو يندبها أو يكرهها أو يحرمها للعباد. لكن ما يتعلق بتوحيد الله، ما يتعلق بالصفات الثابتة لله، يوم كذا لا تصوموا يوم كذا، صلوا صلاة كذا، لا تصلوا صلاة كذا، وهكذا من الإيه؟ من الأحكام التكليفية التي يوجبها الله أو يندبها أو يكرهها أو يحرمها للعباد. لكن ما يتعلق بتوحيد الله، ما يتعلق بالصفات الثابتة لله، الصفات المستحيلة على الله، هذه كلها لا يدخلها الإيه؟ النسخ. فالأولى يقال فيها تقع على وجهين، والثانية يقال فيها لا تقع إلا على وجه واحد. فهذا هو الباب الأول الذي لا يدخله النسخ. قال: وكذلك الباب الثاني ما أخبر الله عز وجل عنه من أخبار القرون الماضية والأمم السالفة، لأنها إيه؟ ها؟ وقعت، لأنها وقعت. يبقى إذن الباب الثاني هو باب الإيه؟ الأخبار. قال: فلا يجوز فيها النسخ. يبقى ما كان من قبيل الأخبار لا يجوز فيه النسخ، ما كان من قبيل ما يقع على وجه واحد فقط فإيه؟ لا يجوز فيه النسخ. قال: وكذلك ما أخبر عن وقوعه في المستقبل، وأيضا من باب الأخبار، لكن يتعلق بالإيه؟ بالمستقبل. هذا هو الباب الثالث، ما أخبر عن وقوعه في المستقبل كخروج الدجال وغير ذلك لم يجز فيه النسخ. أخبر الله أن ذلك كائن فسيكون. قال: وحكي عن أبي بكر الدقاق أنه قال: ما ورد من الأمر لا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء لا يجوز نسخه، لا يجوز نسخه. يعني هو نظر فيه إلى معنى الإيه؟ إلى معنى أنه خبر، وإن كان هو خبر في الظاهر وفي الحقيقة هو أمر. فوالمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، المقصود به يا أيتها المطلقات تربصن، فهو أمر، تمام، لكنه نظر إلى صيغة الإيه؟ الخبر. وقال: لا شك إنه لما جاء على هذه الصورة فله معنى زائد على معنى الأمر والنهي، من إنه على وفق الحكمة، فيه سر، فيه معنى، وإلا لا عبر به بالأمر كما عبر في إيه؟ في بقية الأوامر. فمن ثم قال: لا يجوز نسخه. قال: وقال بعض الناس، يعني غيره آخرون، وقال بعض الناس: يجوز النسخ في الأخبار كما يجوز في الأمر والنهي. يجوز النسخ في الأخبار كما يجوز في الأمر والنهي. طب لماذا؟ ونظر إلى مطلق النسخ، أن النسخ يرجع إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، فما شاء الله عز وجل كان وما لم يشأ لم يكن. قال: فالدليل على الدقاق، إن هو قال إيه؟ قال: لا يجوز نسخه. فالدليل على الدقاق، يبقى عليه، يبقى إيه؟ كلامه مردود عند الإيه؟ عند القاضي، عند الإمام رحمه الله. يعني معناه بل يجوز، وبل لا يجوز. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فيقول إيه؟ يقول بل يجوز. وهو أن قوله تعالى: والمطلقات يتربصن، وإن كان لفظه لفظ الخبر، إلا أنه أمر، إلا أنه إيه؟ إلا أنه أمر. فإحنا عندنا الخبر ممكن يأتي في صيغة الإيه؟ الإنشاء، في صيغة الإنشاء، والإنشاء يأتي في صورة الخبر كما في هذه الآية. وإن كان لفظه لفظ الخبر إلا أنه أمر، يعني المقصود منه في النهاية الأمر. قال: ألا ترى أنه يجوز أن يقع فيه المخالفة؟ يعني ممكن بعض الناس يستمع إلى هذا الأمر ولا يعمل به، وبعض الناس يستمع إليه ويعمل به، فهو إيه؟ فهو أمر في البداية والنهاية، يعني تكليف كلف الله تبارك وتعالى به. فبعض الناس ممن يذعن للإيه؟ للتكليف والأمر يمتثل، ومن لا يذعن لا يمتثل. والشأن هذا شأن الإيه؟ شأن الأمر وليس شأن الخبر. وأما الخبر فإن الله تبارك وتعالى إذا أخبر عن شيء فهو كائن لا محالة، ولو كان خبرا لم يصح أن يقع فيه المخالفة. لا يصح أن بعض الناس يفعله وبعض الناس لا يفعله، لا، لكن لما كان أمرا جاز فيه هذا. وإذا ثبت أنه أمر جاز نسخه كسائر الأوامر، يعني هو حكم من الأحكام التكليفية، فيه مثلا وجوب زي ما في هذه الآية، أو فيه ندب كما في آيات أخرى، يبقى المعنى فيه إيه؟ المعنى فيه إنه أمر، فيجوز أن إيه؟ أن يمسح. قال: والدليل على القائل الآخر، اللي هو قال: وقال بعض الناس يجوز النسخ في الأخبار كما يجوز في الأمر والنهي. والدليل على القائل الآخر أن إذا جوزنا النسخ في الخبر صار أحد الخبرين كذبا، لأن الخبر معناه إيه؟ معناه ما احتمل الصدق والكذب، ما احتمل الصدق والكذب. فإحنا عندنا خبرين، خبر الأول يقول حصل، خبر الثاني يقول لم يحصل. الخبر الأول إثبات والخبر الثاني نفي، فلا شك إن إيه؟ إن واحد منهما هيكون إيه؟ كذب، لأن هذا إيه؟ هذا لا يمكن وقوعه في الإيه؟ لا يمكن وقوعه في الحقيقة. قال: وهذا لا يجوز، يعني إذا ثبت إنه بهذا الشكل يكون كذب فلا يمكن أن يقع الكذب في كلام الله تبارك وتعالى. يبقى إذن الآن خلصنا إلى أن النسخ لا يدخل في ما يقع على وجه واحد، النسخ لا يدخل في الأخبار، النسخ لا يدخل في الإيه؟ لا يدخل في الأخبار، يعني الأخبار الماضية، ولا في الأخبار المستقبلة، وما سوى ذلك يدخل فيه النسخ ولا يمتنع. فصل: وكذلك لا يجوز نسخ الإجماع إذا حكي إجماع، فلا يطمع الإنسان أن يبحث في الكتب فيجد نسخا لهذا الإجماع. لماذا؟ قال: لأن الإجماع لا يكون إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإجماع ما هو؟ اتفاق مجتهدي العصر على حكم شرعي. الحكم الشرعي هذا ثابت بدليل، تمام، والاتفاق يكون بعد وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه من قبيل الرأي، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام موجود فلا رأي مع إيه؟ مع النص، ولا دليل ولا اجتهاد مع النص. فأما إذا مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمعناه أن الأحكام استقرت، فليس فيها إيه؟ فليس فيها نسخ، لأن الإجماع لا يكون إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسخ لا يجوز بعد موته، لأن النسخ هو إيه؟ النسخ هو رفع حكم بدليل، لكن الأحكام استقرت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصل: وكذلك لا يجوز نسخ القياس. إن كان عندنا حكم ثابت بالقياس، حكم ثابت بالقياس، فلا يجوز نسخ هذا الحكم. طيب لماذا؟ لأن احنا قسنا على إيه؟ على أصل، لأن القياس تابع للأصول. نحن إذا قسنا فإنما نقيس على إيه؟ على أصل، نقيس على دليل من الكتاب، على دليل من السنة، تمام؟ فأصبح القياس هنا تابع للأصل. طب والأصول ثابتة، الأصول ثابتة، لأن برضو القياس من قبيل الرأي، فلا نقيس في وجود النبي عليه الصلاة والسلام، بل نقيس بعد النبي، وطالما كان بعد النبي فالحكم ثابت، والقياس عليه سيكون أيضا ثابتا. والأصول ثابتة، إذن الإيه؟ إذن التابع لها أيضا ثابت، فلا يجوز نسخ تابعها. يعني كما لا يجوز نسخ حكم ثبت بآية أو حديث، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات وهو ثابت، فكذلك لا يجوز أن ننسخ حكما قسناه على هذا الثابت. قال: فأما إذا ثبت الحكم في عين بعلة وقيس عليها غيرها، ثم نسخ الحكم في تلك العين، بطل الحكم في الفرع المقيس عليه. يعني معناها أن كان هناك حكم من الأحكام عليه دليل، بعدين فقيه من الفقهاء قاس على هذا الحكم من هذا الدليل، فجاء آخر فقال له إن الحكم الذي تقيس عليه والدليل الذي تستدل به هو منسوخ، يعني نسخه دليل آخر. كمثل مثلا أن يقيس إنسان على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، فيأتي فقيه فيقول له كيف تقيس على هذا الدليل وهو أصلا منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع وأجهدها فقد وجب الغسل، أو إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذن فهو من البداية خطأ فقط، خطأ حصل من فقيه قاس حكما على إيه؟ حكما على إيه؟ على حكم منسوخ. فإذا انتقد الحكم الأصلي فلا شك أن ينتقد الإيه؟ القياس. قال: ومن أصحابنا من قال لا يبطل، وهو قول أصحاب أبي حنيفة. شيخنا نسبه إلى أصحاب أبي حنيفة، والأحناف ينكرون هذا، يعني يقولون إن هذا لا يقع في مذهبنا. ومن أصحابنا من قال لا يبطل، يعني إذا قسنا على معنى حكم من الأحكام وألغي هذا الحكم فهم ينظرون إلى أن المعنى باقي، ويقيسون على المعنى ويقولون القياس لا يبطل. قال: وهذا غير صحيح، لأن الفرع هي عملية الإيه؟ ها القياس بيبقى فيها فرع وفيها أصل. الفرع اللي احنا بنقيسه، تمام، من اللي بنطلب له اللي بنطلب له ايه؟ حكمه. تمام. طيب، لان الفرع تابع للاصل، يعني للحكم الذي ثبت بنص في الكتاب او في السنه، فاذا بطل الحكم في الاصل بطل في الفرع، لان القياس تابع للايه؟ تابع للاصل. فلو نسخ حكم الاصل فلا شك ينسخ ايه؟ ينسخ حكم الفرع. باب بيان وجوه النسخ. وجوه النسخ يعني انواعه. اعلم ان النسخ يجوز في الرسم دون الحكم، يجوز ان ينسخ الرسم يعني اللفظ دون الحكم، تتلى في القرآن الكريم ولكن حكمها معمول به في دين الله، كانت آية ولم تعد كذلك، من ناحية إنها لا تتلى، من ناحية إنها لا تقرأ في الصلاة، من ناحية إن ليس كل حرف منها بعشر حسنات، من ناحية إنه لا يحرم مسها، لا يحرم على المحدث حدث أكبر قراءتها، ولكن الحكم الذي ثبت بها ثابت كما هو يعمل به. كآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذه ثبت بالسنة أنها كانت آية من سورة الأحزاب. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فإذا بحثنا في المصحف لن نجده، والصحابة قالوا هذا كان فيما يقرأ من القرآن، كان فيما يقرأ. الشيخ والشيخ، الشيخ معناه المحصن والشيخة معناها المحصن. إذا زنيا لو وقعوا في الزنا فارجموهما البتة، يعني فالعقوبة أو الحد هو الإيه؟ هو الرجم. قال فهذا نسخ رسمه، يعني لم يعد لفظه موجودا في القرآن الكريم، وحكمه باق، الحكم نفسه موجود لا يزال نقرأه، لا زال معمولا به من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، ومطلوب من الناس إلى يوم القيامة. فقد رجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورجم أبو بكر، ورجم عمر، ورجم غيرهم من أمة الإسلام. رجم بمعنى أمر بالرجم. يبقى الوجه الأول هو إيه؟ هو نسخ الرسم مع بقاء الحكم. قال ويجوز في الحكم دون الرسم، يعني إن ينسخ الحكم ويبقى الرسم، فتكون آية في القرآن الكريم مقروءة نتلوها نتعبد لله تبارك وتعالى بها، وإيه؟ والحكم فيها منسوخ لا يعمل بها. قال كالعدة كانت حولا ثم نسخت بأربعة أشهر وعشرة، يعني في قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، نسختها الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فخفض من سنة إلى كم؟ إلى أربعة أشهر وعشرا، مع أن هذه في القرآن وهذه في القرآن، نتعبد لله تبارك وتعالى بها ولها جميع أحكام القرآن الكريم، من حيث حرمة مسها، من حيث حرمة قراءتها، من حيث التعبد بتلاوتها، من حيث قراءتها في القرآن الكريم في الصلاة وهكذا. ثم نسخت بأربعة أشهر وعشرا ورسمها باق، يعني لفظها موجود وهو قوله تعالى متاعا إلى الحول غير إخراج. طيب هنا سؤال، بتسأل؟ يعني إذا كانت الآية تشتمل على أكثر من حكم، وجاءت آية أخرى فرفعت حكما من الأحكام، فالآية باقية في الأحكام الأخرى، هذه واحدة. وإذا كان في الآية فوائد أخرى غير الأحكام، لأن الآيات ليست فقط للأحكام، الآيات بتدل على أشياء كثيرة جدا، منها العقائد، ومنها الأحكام اللي هي العبادات، ومنها الأخلاق، ومنها الأخبار العامة، ومنها ومنها ومنها. ففوائد الآيات كألفاظ للقرآن الكريم لا تتوقف عند حد الأحكام التي تؤخذ منها. فمثلا قول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ألف لام ميم ليس فيها أحكام من ناحية التعبد، يعني من ناحية العمل المرتبط بفعل المكلف، فتبقى الآية موجودة فيها حكم، فيها معاني، وفيها وفيها فوائد كثيرة تعمل فيها العقول. رقم اثنين، إن يجوز نسخ الحكم دون الرسم. قال ويجوز في الرسم والحكم. في الرسم والحكم يعني لفظ الآية ليس موجودة، حكم الآية الذي يستفاد منها بعد علمنا بها من خلال أيضا لا نعمل به. قال كتحريم الرضاع كان بعشر رضعات، عشر رضعات معلومات يحرمنا، هذه كانت آية ليست موجودة الآن في المصحف، فرفعت رفعت الآية بلفظها ورسمها. طيب والعمل، قال وكان مما يتلى. كان مما يتلى يعني لها لها محملين، محمل الأول يعني في فترة من الفترات قبل ما تنزل الآية التي نسختها، تمام. والتأويل الثاني يعني كانت شائعة ذائعة يتلوها بعض الناس ولا يعلم أنها منسوخة. وكان مما يتلى فنسخ الرسم والحكم جميعا. والناسخ له خمس رضعات معلومات يحرمنا، وأيضا هذه ليست آية في القرآن، ولكنها ولكنها حكما ثابتة يعمل بها. يبقى إذن يجوز في الرسم والحكم، يبقى يقع على ثلاثة على ثلاثة أنواع. قال وذهب طائفة إلى أنه لا يجوز نسخ الحكم وبقاء التلاوة، نسخ الحكم وبقاء التلاوة يعني الآية موجودة ومع ذلك لا نعمل بها، يقصد أربعة أشهر وعشرا متاعا إلى الحول غير إخراج مثلا، أو في آيتي المصابرة الآن خفف الله عنكم الآيات في سورة الأنفال. طيب بما استدلوا على هذا؟ قالوا لأنه يبقى الدليل ولا مدلول معه، يعني الدليل موجود والمعنى المأخوذ منه لا تعطيه الآية، أو يعني تعطيه ونحن لا نعمل به فنحن عطلناه، تمام. وقال الطائفة لا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، لا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، يعني يقولون إذا رفعنا الآية من القرآن فيرتفع معها حكمها. لماذا؟ قال لأن الحكم تابع للتلاوة، الأصل هو التلاوة والحكم تابع للتلاوة لأنه مأخوذ منها، فلا يجوز أن يرتفع الأصل ويبقى التابع. قال وهذا خطأ، وهذا خطأ، لأن التلاوة والحكم في الحقيقة حكمان، التلاوة والحكم عبارة عن حكمين، فجاز رفع أحدهما وتبقية الآخر. تمام؟ ده نظر إلى أن التلاوة هي بمثابة قول الله تعالى اقرأوا هذه الآية، هذا حكم فيجب علينا أن نمتثله ونقرأها. طيب، اعملوا بما في هذه الآية، هذا حكم آخر. يبقى الأول للتلاوة والثاني للإيه؟ والثاني للعمل بالتلاوة. فإذا رفع الله عز وجل واحدا منهما وأبقى الآخر فالآخر حكم نحن مكلفون به. طبعا ده غير إن فيه حكم كثيرة كما قلنا من وراء هذا، تتعلق بالعقيدة وتتعلق بالعبادة وتتعلق بالخلق وتتعلق بالثواب حسنات وغيرها في مسألة بقاء التلاوة أو رفع التلاوة. نعم. قال وهذا خطأ، لأن التلاوة والحكم في الحقيقة حكمان، فجاز رفع أحدهما وتبقية الآخر، كما تقول في عبادتين يجوز أن تنسخ إحداهما وتبقى الأخرى، وهذا متفق عليه، ثم إنه واقع شرعا. فمثلا لو أننا نظرنا في قول الله تبارك وتعالى الآن خفف الله عنكم، قبلها حكم وهذه الآية نسخت هذا الحكم ووضعت حكما جديدا، مثل هذا لا جواب عليه عند من ينكر هذه الأمور. فصل. ويجوز النسخ إلى غير بدل، هذا تقسيم آخر للنسخ، من حيث هل أعطانا الله بدلا لما رفع هذا الحكم أم لم يعطنا، هل في تشريع جديد لكل آية تنسخ أو كل حكم ينسخ أم لا. قال ويجوز النسخ إلى غير بدل، يعني يرفع الحكم فقط ولا يكون هناك بدل يشغل مكان هذا الحكم. قال كالعدة، آية العدة اللي احنا قرأناها الآن، متاعا إلى الحول غير إخراج، هذا سنة كاملة مطالبة المرأة التي توفي زوجها أن تتربصها تنتظرها حتى تمضي السنة، فيجوز لها بعد ذلك أن تنكح وغير ذلك. كالعدة نسخ ما زاد على 4 أشهر و10، يعني اتشال منها 6 شهور إلا 10 أيام، فهل كان في مقابل هذا الذي رفعه الله شيء جديد أنزله تكلف به هذه المرأة؟ لا. يبقى إذن هذا إيه؟ نسخ إلى غير بدل. وأيضا استدلوا بآيات أخرى من القرآن الكريم، منها مثلا آية سورة المجادلة في قول الله تبارك وتعالى في آية الصدقة، تمام، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فهذا أمر بأن كل إنسان يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سؤالا يقدم أولا صدقة يتصدق بها لله. ثم نزل قوله تبارك وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم الآن أأشفقتم، نعم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. ولم يأتي بدل لهذا الحكم. قال ويجوز النسخ إلى بدل، في نسخ إلى غير بدل ونسخ إلى إلى بدل. ويجوز النسخ إلى بدل إلى بدل. ويجوز النسخ إلى بدل كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. كان في حكم اسمه توجهوا إلى بيت المقدس، فجاء حكم آخر يلغي هذا الحكم ويبدله بالحكم الجديد توجهوا إلى بيت الله الحرام الكعبة. فولي وجهك شطر الإيه؟ المسجد الحرام. قال ويجوز النسخ إلى أخف، هنا ده تقسيم آخر للإيه؟ للنسخ من حيث رتبة الإيه؟ رتبة الشيء المنسوخ والشيء البدل له. ويجوز النسخ إلى أخف من المنسوخ، حكم ثقيل شديد يرفعه الله تبارك وتعالى ويأتي بحكم آخر أخف من هذا الحكم السابق، كنسخ المصادرة من الواحد للعشرة نسخ إلى اثنين. نسخ إلى إيه؟ نسخ إلى اثنين، اللي هي آيتي المصابرة في سورة الأنفال، ها، التي يقول الله تبارك وتعالى فيها، ها، لا قبل هذه، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يبقى الواحد له كم؟ 10، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، يبقى واحد مقابل 10، هذا شيء شديد. وعنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، 100 في مقابل 200 يبقى كم؟ واحد في مقابل 2، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. يعني بعد ما كان الواحد يجب عليه أن يثبت لعشر، وإذا فر منهم كان ذلك كبيرة، أصبح الآن الواحد لو فر من العشرة لا تكون كبيرة، لو فر من الثلاثة لا تكون كبيرة، ولا يجب عليه أن يثبت لهما، ذلك الأمر مردود إلى رأيه وحريته هو، إن شاء ثبت وإن شاء لم يثبت، فإذا تركهم وإيه وفر فلا يكون مرتكبا لكبيرة ولا لحرام. أما بالنسبة لاثنين لا، يثبت للاثنين وجوبا، يثبت للاثنين ولا يفر، لو فر يبقى فر من الزحف، يرتكب كبيرة من الكبائر، يبقى ده تخفيف. نعم، يبقى كان الحكم شديدا فخفف. قال ويجوز إلى ما هو أغلظ، أغلظ منه، يعني كان خفيفا فغلظ، غلظ الحكم. قال كالصوم، كان فيه يعني العبد مخيرا بينه وبين الفطر، كان مخيرا بينه وبين الفطر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يا إما تصوم يا إما تطعم مسكين، يبقى ده تخيير وده نوع من أنواع السهولة. ثم نسخ يعني هذه السهولة، هذا الحكم، إلى الانحتام، الوجوب، إلزام، إلزام بقوله عز وجل فمن شهد، الوجوب، إلزام، إلزام بقوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فليصمه، فأصبح هنا لا يقبل من الإنسان البدل. ويجوز إلى ما هو أغلظ، يبقى جاب الأخف وجاب الأغلظ. طب هل فيه نسخ إلى مساوي؟ نعم، في نسخ إلى مساوي، كما قلنا في نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، هي 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 هي، يعني لا يظهر فرق أبدا بين من كان يتوجه إلى بيت المقدس ومن كان يتوجه وصار يتوجه إلى بيت الله الحرام، في إن هو أخف مثلا أو أثقل أو لا، هو جهة يتوجه إليه، فيبقى يجوز إلى أخف، يجوز إلى أغلظ، يجوز إلى مساوي. فهل هذا تقسيم لأي نوع من النوعين؟ هل هو تقسيم لما هو إلى غير بدل ولا لما هو إلى بدل؟ ها، لما ينسخ من شديد لخفيف، أو من خفيف لشديد، أو من مساوي لما يساويه، إذن فهناك إيه؟ بدل، هناك بدل. ف فيبقى القسمة الأخيرة دي خاصة بإيه؟ خاصة بما النسخ إلى بدل، نسخ إلى بدل. ثم قال: ويجوز النسخ في الحظر والإباحة، يعني يجوز أنه ينسخ من الحظر إلى الإباحة ومن الإباحة إلى الحظر، شيء كان محظورا فأباحه، وشيء كان مباحا فحظره، يعني بين الحرمة والإيه؟ الحرمة والإباحة. قال: كقوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب باشروهن. حرم عليهم المباشرة أدى الحظر، ثم أبيح لهم ذلك أدى الإباحة. تمام؟ وقال بعض أصحابنا: لا يجوز النسخ إلى ما هو أغلظ من المنسوخ، لا يجوز النسخ إلى ما هو أغلظ من المنسوخ، اللي هو النوع اللي احنا كنا اتكلمنا فيه في مسألة الصيام، وإن الصيام كان في البداية مخير فده نوع من التخفيف، وبعد كده أصبح لزاما الصيام فكده يبقى شدد عليه. قال: وهو قول بعض أهل الظاهر، وهذا خطأ. طبعا هم يعني دافعهم في هذا إنه لم يقع. نعم. قال: وهذا خطأ، لأن قد وجدنا ذلك في الشرع، يعني ورد، وطالما وقع فالوقوع هو أقوى أدلة الجواز، الوقوع هو أقوى أدلة الجواز. يبقى جائز ولا لا؟ جائز، لأنه وقع بالفعل، وهو نسخ التخيير بين الصوم والفطر في المرحلة الأولى إلى انحتام الصوم، يعني في المرحلة الإيه؟ في المرحلة الثانية. قال: ولأنه إذا جاز أن يوجب تغليظ لم يكن، فلأن يجوز أن ينسخ واجبا بما هو أغلظ أولى. يعني إذا نظرنا في الأحكام الشرعية سنجد أن الله تبارك وتعالى في حالات كثيرة أوجب أشياء غليظة ابتداء، من دون أن يكون قبلها خفيف ولا غليظ، زي مثلا إيجاب الجهاد أنه شيء شاق. تمام؟ فإذا كان هذا جائز فيجوز، ها، من باب الأولى إنه ينسخ إيه؟ ينسخ واجب إلى ما هو أغلظ. طب ليه؟ إيه وجه الأولوية؟ إن هو تدرج بالناس، تمام، من واجب خفيف إلى واجب شديد، فهذا أولى من إيجاب الواجب الشديد مرة واحدة. فإذا أوجب أمورا شديدة من مرة